هذه الحلقة تعود بنا أسئلة الطلاب لقضية سابقة، وعودا على بدء تطرح قضية الجامعة الإسلامية، ويسأل طالب عن رأي الإمام دام ظله حول ما يرد في وسائل الإعلام حول الأمر، تعقيبا على كلامكم حول أسلمة الجامعات. يوجد عدد من المناقشات والتفسيرات التي عادة ما تطلعون عليها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، فما رأيكم الصريح في هذا الموضوع؟ هنا يصرح الإمام دام ظله برأيه، ويعلن تأييده لفكرة الجامعة الإسلامية، معتبرا أن البلاد بحاجة لهذا النوع من الجامعات التي تقدم الفائدة والازدهار لها، فيقول:
اليوم تحتاج البلاد إلى جامعة إسلامية حقيقية. في الجامعة الإسلامية يرتبط العلم بالدين والسعي بالأخلاق وتضارب الأفكار مع رحابة الصدر وتنوع التخصصات مع وحدة الهدف والعمل السياسي مع سلامة النفس والتعمق والتأمل مع السرعة. وفي الخلاصة: الدنيا مع الآخرة. جامعة كهذه هي ما تزهر البلاد به، وهي التي تنصر النظام الإسلامي، كما تساهم في التقدم المتوائم للعلم والأخلاق في العالم. إذا نظرتم إلى أسلمة الجامعة من هذا المنظور، سترون أنه من أجل هذا الجهد يكون الأستاذ والطالب والمدير والدرس والمنهج والكتاب كلها ضرورية وشريكة.
ثم سؤال آخر حول رأي سماحته دام ظله فيما يطبع وينشر من كتب. يرجى الإفصاح عن رأيكم في الأجواء المسمومة للمطبوعات. يفرق الإمام دام ظله في إجابته بين مستويات المطبوعات، ثم يعطي الحل كي يطغى الجيد منها على الرديء بقوله:
هذا هو وضع المطبوعات، بعضها جيد والآخر أجود، وبعضها سيء والآخر أسوأ، فلكل منها منهجه الخاص. أعتقد أن النهج الصائب لمواجهة المطبوعات السيئة هو توسيع المطبوعات الجيدة، وإذا ملئت أجواء الصحافة في البلد بما هو مفيد ومناسب سيضيق حينئذ المجال على المطبوعات السيئة. لكن لا أدري ما المعيار فيما ترونه سيئا، فهذا الموضوع في حد ذاته بحث مستقل.
ويسأل طالب آخر عن إمكانية إخراج الجامعات مما هي فيه من سكون وتباطؤ في المجالات الإسلامية. إن أكبر مشكلة تعيشها جامعاتنا هي جو الجمود والانكماش الذي يخيم على مجالات العلم والثقافة الإسلامية الأصلية، فكيف يمكن برأيكم القضاء على هذا الجو؟ ينظر سماحته إلى هذا الأمر باهتمام كبير، لكنه كذلك يرى أنه ليس بالمشكلة المستعصية على الحل من خلال نشاط الطلاب أنفسهم، إذ يقول:
وهذا موضوع في غاية الأهمية ويسترعي الاهتمام، لكنني أشك في كونه أكبر مشكلة تواجهنا. فالجمود والتحجر يشكلان حيثما كانا مشكلة يتيسر حلها بمضاعفتكم أنتم الطلبة نشاطكم الفكري النوعي في مجالي العلم والمعرفة، وبإمكان كل واحد منكم بصفتكم أصحاب علم وثقافة ومتنورين فكريا توسيع هذه المفاهيم عمليا، أي النقطة المقابلة تماما لأجواء الجمود والتحجر. إن أردنا محاربة الجمود فهذا هو أسلوب محاربته، أي عبر صيغ ثقافية لا بأسلوب السيف، لأنه من مقولة الثقافة أن الجمود نمط ثقافي مغلق تجب محاربته بأساليب ثقافية. وأعتقد أن لطلبة الجامعات القدرة على التأثير في هذا الميدان.
وهذه الأسئلة تقود الحوار لسؤال ذي صلة بتردي الأخلاق وتراجع المفاهيم الأخلاقية، فلا بد من الاستفسار عن الأسلوب الصحيح لمكافحة السبب. ما هو أفضل أسلوب للتصدي للمنكرات؟ يوضح الإمام دامظله كيف يمكن أن تتم عملية التصدي باختلاف القائم بها، وأنه يجب أن تبقى المرجعية الأولى الشريعة الإسلامية والفهم الدقيق لهذا التصدي، فهو يشرح ذلك بقوله:
ذلك يتوقف على شخص المتصدي، فإذا أراد أحدكم أو أي مواطن أن يتصدى للمنكر لا تكليف عليه غير التصدي له بلسانه، لكن الموقف يختلف طبعا لو أرادت الحكومة أداء هذه المهمة. فإذا كان المنكر كبيرا ربما تتصدى له الحكومة بالعنف وعن طريق القانون، غير أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية يقتصر على اللسان، إنما هو اللسان. لا تعجبوا إذا قلت لكم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانا باللسان يكون تأثيرهما أشد من تأثير القبضة الفولاذية للحكومات، فأنا منذ سنوات عدة أدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد استجاب لذلك بعضهم وليس الجميع، وهذا هو السبب في أنه لا تظهر نتائج مثل هذا العمل. أدعوكم لتجربة هذا الأسلوب: إن رأى أحد منكرا فلينبه فاعله، ولا حاجة إلى استخدام الكلام اللاذع أو إلقاء محاضرة مطولة، وإنما يكفي القول: يا أخي أو يا أختي هذا منكر. فإذا نبه إليه أحدكم ونبه الثاني والثالث والعاشر والخمسون، فمن ذا الذي يستطيع الاستمرار في المنكر؟ يجب عليكم طبعا أن تعرفوا المنكر، فقد يتصور المرء بعض الأمور منكرا وهي في حقيقتها ليست كذلك. هذا ما يجب عليكم معرفة المنكر وتمييزه عن غيره.
وحول اختلاط الأفكار في أذهان الناس بين الحق والباطل ونسبيتها، يسأل أحد الطلاب: هل يمكن في النظام الإسلامي أن يكون شخص ما محقا مطلقا، وأن يكون شخص أو فكر آخر مخطئا مطلقا، أو ثمة في فكر كل شخص آراء حق وآراء باطل بنسبة معينة؟ أرى هذا السؤال من الأسئلة الأساسية التي تشغل ذهني وأذهان طلاب كثيرين. ويرفض الإمام الخامنئي دام ظله فكرة النسبية بين الحق والباطل، وإن كان هذا التصور موجودا في أمور أخرى، لكنه يشرح مفصلا كيف يكون الحق المطلق والباطل المطلق وموقع كل منهما، وفي هذا يقول:
إن النظرة النسبية إلى الأمور ليست نظرة صائبة، ولا أريد من كلامي هذا الإشارة إلى من هو الحق المطلق ومن هو الباطل المطلق، فالإنسان يدرك بصورة طبيعية أنه ما من شخص تخلو آراؤه من فكرة باطلة أو كلام مغلوط لو عن غير قصد منه، وكذلك كل من يتبع التصورات المغلوطة والأفكار الباطلة لابد من أن تتضمن كلماته شيئا من الحق، حتى الكذاب لابد أن يصدق أحيانا ولو بالمصادفة. هذا التصور صحيح وأنا أقر به، ولكن من المرفوض تحويله إلى منطلق فكري وفلسفي فنقول: لا يوجد حق مطلق ولا باطل مطلق، فالحق المطلق موجود والباطل المطلق موجود أيضاً.